أما بعد، فرغنا في الدرس الماضي من باب ما جاء عن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. ذكر المصنف رحمه الله فيه حديثين. الأول مرسل عطاء بن يسار وثبت بشواهده، والآخر حديث عباس. وآخر مسألة هي العاشرة لعنه من أخرجها. اللعن لم يثبت لأن في سند الحديث حديث ابن عباس أبو صالح وهو باذام وهو ضعيف. ولكن إفراج القبور وسيلة من وسائل تعظيمها والعناية بها، وهو محدث. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الناس في المقابر بين إفراط وتفريط، فمنهم من تهون عنده المقابر ولا يعبأ بها ولا بأهلها، فيتخذونها ممرات وطرقات وسبل للدواب والأناسي والسيارات، ويبنون عليها المدارس والمستشفيات. وهذا واقع وكثيرا جدا في بلاد المسلمين، لا يجدون إلا بيوت أولئك الموتى ودورهم، فيحفرونها ويرمون بالعظام ويبنون على تلك المقابر هذه المباني. وهذه المباني تكون وسيلة لكثرة الوطأ عليها، لأن المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية هي أكثر ما يوطأ وينشى عليه، فيحملون آثام كثيرة. والواجب هو ترك القبور على ما هي عليه وصيانتها بتحويطها، ويعني بمعنى حمايتها من وطء الجهل عليها. ومنهم من يغلو في القبور فيبني عليها ويجسس القبور ويبني عليها القباب ويتخذها مزارات وأعيادا، فإفراج القبور وسيلة لتعظيمها. أما أن يأخذ الإنسان إلى المقبرة في الليل نارا معه أو ضوءا يستضيء به في الحفر والدفن، فهذا لا شيء فيه. فقد جاء في صحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقبرة، راوي الحديث قال رأيت نارا في المقبرة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدفنون رجلا، فنظرت فإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. الحديث ما يجوز البناء عليه ولا تجصيصه ولا كتابة عليه، كل هذا بين منهي عنه محدث. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب لأهميته ولكثرته، الواقع أنه كثير في الشريعة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله، كرره الشيخ رحمه الله تعالى مرتين، هذه المرة في هذا الموضع ومرة أخرى في آخر الكتاب، في آخر الكتاب، وذلك لكثرة الأدلة ولأهميته. بيان حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا الأمر وهذا الشأن. وسيأتي إن شاء الله تعالى الموضع الآخر في محله. قال رحمه الله: ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه، اصطفاه واختاره. المصطفى يعني الذي اصطفاه الله، اسم مفعول مختار، اختاره الله من بين العباد لرسالته لتبليغ شرعه ودينه، فهو وصف أخذ من الأفعال وليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. حماية هذا مصدر حما، حما يحمي، حماية، وهو مصدر مضاف إلى فاعله. من الذي حما جناب التوحيد؟ المصطفى. فإذا المصدر حماية مضاف إلى فاعله، وهو يعمل عمل الفعل، فلذلك نصب المفعول. فقوله جناب التوحيد منصوب على أنه مفعول للمصدر، فتقدم نظيره وهو ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، انتصب دينهم لأنه مفعول لترك، وانتصب جناب في هذا الباب لأنه مفعول لحماية. قال: وسده كل طريق. السد الإغلاق، وهو كذلك مصدر مضاف إلى فاعله، وكل منصوب على أنه مفعول به للمصدر. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأدلة هذا الباب تقدم بالفحوى والإشارة والاستنباط، تقدمت أدلة كثيرة في هذا، فكل دليل يحث على التوحيد فهو حماية لجنابه، وكل دليل كذلك أيضا يحذر من الشرك فهو حماية لجناب التوحيد، فيتضمن ذلك. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الآية من آخر سورة التوبة بخمس صفات. الصفة الأولى أنه من أنفسكم رسول، من أنفسكم يعني من جنسكم بشر، ومن أنفسكم أن يتكلم بلغتكم وهو عربي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الحكمة في إرسال الله عز وجل الرسل بلسان قومهم البيان، البيان. أحدنا لو ذهب إلى دولة أعجمية ولا يحسن الكلام الأعجمي، أو ربما يتكلم كلمة كلمة من تلك اللغة، هل يستطيع أن يبين لهم البيان الشافي التام الكامل؟ الجواب لا، ربما تكون في نفسه معاني كثيرة ويريد أن يوصل إلى المخاطبين أشياء كثيرة هي موجودة في ذهنه، لكن لسانه لا يستطيع أن يوصلها إليهم. وكذلك بالعكس، لو أن أعجميا جاء إلى قوم من العرب لا يحسن لغتهم فكذلك بكذلك، يعني لا يستطيع أن يوصل لهم مراده، بخلاف ما إذا كان بلسانهم ومن لغتهم فإنه يتكلم بما شاء وبما أراد، خاصة إذا انضم إلى ذلك علمه وإحاطته أو علمه وحفظه بتلك اللغة وبتصاريفها وبمعانيها وبأساليبها، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أفصح العرب، وهو عليه الصلاة والسلام عربي فصيح أفصح العرب، فليجري ذلك حصل البيان المبين. قال: إذن من أنفسكم، هذه الصفة الأولى، عزيز عليه، وفي قراءة شاذة لم تثبت قرآنا، من أنفسكم، أنفسكم من النفاسة، قرأت ابن حسن قراءة فوق العشر من الأربع الزائدة على العشر، من أنفسكم يعني من النفاسة، من أشرفكم، وهو عليه الصلاة والسلام كذلك من أنفس العرب ومن أشرفهم، ولكن القراءة لم تثبت. وقوله وهذا معنى قول جعفر للنجاشي لما قال له في الحبشة بأرض الحبشة: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وكذلك قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقول الله سبحانه عن إبراهيم أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهو من العرب عليه الصلاة والسلام بجوسهم وبلغتهم. قال: عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه، يعز عليه، يعز، يعز عليه الشيء، يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته، يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ويشق عليها العنة المشقة، ذلك لمن خشي العنة منكم، خشي المضرة والمشقة إذا طالت به العزوبة. فالعنة المشقة. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه، بمعنى أنه شيء شديد عليه وثقيل عليه، الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. حريص عليكم، هذه الصفة الثالثة، حريص عليكم يعني على هدايتكم إلى منافعكم الدينية والدنيوية، حريص عليكم يعني على هدايتكم إلى منافعكم الدينية والدنيوية. بالمؤمنين رؤوف، هذه الصفة الرابعة، رحيم، هذه الصفة الخامسة. ومن كمال رحمته وشفقته أنه بلغ البلاغ المبين، وأنذر وحذر، وأبدى وأعاد، وكرر التحذير والإنذار من كل ما يتضرر به العباد. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال رواه أبو داود بإسناد حسن، رواسب الثقات. قبل أن ندخل في هذا الحديث ذكر بعض المفسرين الكلام الذي ذكرناه في التفاسير هو معنى ما ذكر في تفسير ابن كثير. وذكر بعض المفسرين أن مناسبة هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم أن فيها ترغيب ترغيبا للعرب في نصرته, أن فيها ترغيبا للعرب وكذلك لكل من آمن به, أن فيها ترغيبا للعرب في نصرته والقيام بخدمته, ترغيب لأمته بنصرته والقيام بخدمته. لماذا؟ لأن كل ما يحصل له من العز والشرف فإنه ينالهم منه نصيب, لأن كل ما يحصل له من العز والشرف والتمكين ينال من نصره منه نصيب. كما ذكروا في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك أنه ما من شخص يرفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنها وينشرها ويذب عنها إلا كان له نصيب من هذا الرفع يرفع له ذكره, وما من شخص يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعاديها ويؤذي أصحابها ويحاول قبتها إلا كان له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. أما حديث أبي هريرة فهو حديث صحيح لغيره, حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد, وكذلك تأتي له بعض الطرق التي ترقيه إلى مرتبة الصحيح لغيره, وكذلك حكم عليه بالصحة ابن عبد الهادي في الصارم الموكي. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا, هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه وما المراد به؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا, هذه الفقرة من هذا الحديث جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا, ولمسلم عنه لا تجعلوا بيوتكم مقابر, لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما المراد به؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي لا تعطلوها, لا تعطلوها من الصلاة فيها, من الصلاة فيها والدعاء والقراءة لا تؤطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فتكون بمنزلة القبور. وقال البخاري رحمه الله: باب، قال البخاري رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. كراهية الصلاة في المقابر. وذكر حديث ابن عمر الذي سمعته قبل قليل. قال الحافظ، قال الحافظ: استنبط من قوله، قال الحافظ استنبط من قوله: ولا تتخذوها قبورا، أن القبور، أن القبور ليست بمحل للعبادة. استنبط من قوله: ولا تتخذوها قبورا، أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، فتكون الصلاة فيها، يعني في القبور، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وما المراد بالكراهة؟ المراد بها كراهة التحريم كما تقدم في الباب الذي قبله. إذا المراد في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من الصلاة فيها، كما أن المقابر لا يصلى فيها، فكذلك بيوتكم، فكذلك بيوتكم لا تجعلوها مثل المقابر معطلة من الصلاة، بل إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته من ذلك نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من ذلك بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر رواه مسلم. فإذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في البيوت، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت. إذا هذه الفقرة الأولى، وهي التي وصل إليها وقت درس اليوم. كلام الشيخ الإسلام على هذه المسألة يقتضى الصراط المستقيم، فإنه أشبه الكلام في هذه المسألة، وكذلك هو من المسائل التي شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي الإشارة في فتات الإشارة في الدرس القادم إلى ذلك. لا تجعله قبر يهودا. فاقتضاء الصراط المستقيم كلام طويل وكلام مشبع في هذا، وكذلك في الصارم المنكي لابن عبد الهادي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.